أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا وإياكم نعيش مع أعلام السلف ومع الأئمة الكبار ومع القدوات الذين رفع الله تبارك وتعالى ذكرهم وأعلى شأنهم، ومع هؤلاء العلماء الأفزاز الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم ومنحهم علما وعملا، حتى أن التاريخ سيبقى يذكرهم إلى قيام الساعة. ونحن حينما نتعرض لسيرة هؤلاء الأعلام، فالمقصود من ذلك أننا نتعلم منهم، أن نقف عند كل أمر من حياتهم وكل محطة من محطاتها لنقتفي آثارهم ولنتعلم منهم. وكما قلت كثيرا خاصة أنهم ليسوا معصومين، إنما هم بشر ككل البشر، لكن الله أعلى شأنهم لما تمسكوا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما اجتهدوا في طلب العلم، لما اجتهدوا في الطاعة والعبادة وحسن المعاملة مع الناس ونشر هذا العلم وحرصوا عليه، فرفع الله تبارك وتعالى شأنهم وأعلى مكانهم. وكنا وما زلنا نتحدث عن الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث وسيد الحفاظ وإمام العلماء في زمانه، الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله. ذكرنا قبل ذلك أن الإمام سفيان الثوري كان زاهدا في الدنيا، راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى، وكان يصدع بكلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، وكان ينصح الناس جميعا بألا يجعلوا سعيهم كله في الدنيا، وإنما يحرصوا على مرضات الله تبارك وتعالى وأن يعملوا لآخرتهم. فهو الذي كان يقول ويكرر ذلك كثيرا: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها. كم سيبقى الإنسان في الدنيا؟ كم سيبقى؟ 50 60 70، أكثر أقل، ممكن يكون أقل من ذلك بكثير. يجب أن تعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. الآخرة خلود أبدي، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها أبدا، خلود سرمدي، مسألة طويلة جدا. طيب، إذا كانت الدنيا قصيرة فلماذا لا نعمل للدنيا بقدر بقائنا فيها؟ العجيب أن الناس مع علمهم، وهذا استقر في عقول الناس، لكنهم لا يطبقون ما علموا. مع علمهم أن حياتهم في الدنيا محدودة وقصيرة، لكن انظر إلى آمال الناس في الدنيا. لو سألت إنسان قبل موته بساعة ما هي آمالك، يقولك آمال عريضة طويلة كبيرة جدا، فهو حريص على الدنيا حتى آخر رمق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشيب المرء وتشب معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. حريص على الدنيا، يبقى عنده 50 و60 و70 ويعد الدنانير ويحافظ عليها ويجمع ويحرص. طب يا عم انت ما بقاؤك في الدنيا؟ يعني كم بقي لك في الدنيا حتى تحرص كل هذا الحرص؟ يعني لماذا إذا كنت بلغت هذا السن أن تجتهد في الطاعة، أن تنفق هذا المال؟ يعني لا أقول لك أنفق مالك كله، لكن أنفق ما تيسر منه لله، واصنع لنفسك منزلة عند الله تبارك وتعالى، وقدم لنفسك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن كثير من الناس لا يطبق هذه المقولة: اعمل في الدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. وكان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: إذا رأيت القارئ يعني حافظ القرآن، يلوذ بباب السلطان فاعلم أنه لص، وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائن. إذا رأيت القارئ يلوذ بباب السلطان فاعلم أنه لص. لص شبهه باللصوص اللي بتسرق، لأنه يسرق بدينه، هو يعني رايح عشان يتقرب إلى هؤلاء ولا يقرأ لهم شيء من القرآن ويأخذ شيء من عرض الدنيا. فهذا لص في نظر سفيان الثوري، لأن القرآن هذا شأن عظيم، شيء كبير جدا، كما جاء في بعض الآثار: من أعطاه الله القرآن ثم ظن أن في الناس من هو خير منه فقد استصغر نعمة الله عليه. يا أخي ربنا أعطاك القرآن، ربنا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هو العلم كله، والله منحك القرآن وأعطاك إياه، رفعتك من رفعة القرآن، يعني أنت ترفع نفسك لأنك ترفع هذا الكتاب، تشمخ وتزهد في الدنيا والناس، لا تحقر نفسك ولا تكن يعني عند الناس صغيرا، إنما أعلي شأنك. فأنت حينما تعلي شأنك فأنت تعلي بهذا الكتاب. وكذلك يعني نحن نقول المسلم حينما يقع في خطأ من الأخطاء، الناس يقولون هذا مسلم، يعني أنت تحسب الآن على الإسلام، خاصة إذا كنت والله بقى فيك زي العلماء والفضلاء والملتزمين والطائعين، واحد ملتحي ولا واحد طائع ولا واحد من المشايخ ولا كذا، يقع في خطأ، هذه جريمة، مسألة كبيرة جدا، هي لا تحسب عليه في ذاته، مع أن كل ابن آدم خطاء، لكن المشكلة أن هذا محسوب على الإسلام. يقول لك هذا المسلم، شوف المسلم. ولذلك يجب على المسلمين أن يضربوا أروع الأمثلة في الدين. يعني الإسلام انتشر في كثير من البلدان بسبب التجار الأمناء، التجار المخلصين الصادقين، انتقل الدين بفضل هؤلاء الناس. ولذلك يمكن أن تكون دعوتك في الناس بسلوكك. الرجل الأمين الذي يعامل الناس بمرض الله، هذا سلوك طيب يرضاه الله عز وجل، هذه دعوة. ولذلك يقولون عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. عمل رجل في ألف رجل، يعني هو بيعمل لا يتكلم بس بيعمل، بس عمله في ألف رجل، تأثيره بهذا العمل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل، أفضل من ألف واحد من يكلموا واحد ويوعظوه وينصحوه. المسألة مش مسألة مواعظ، المسألة مش مسألة كلام. يعني لو أنا ظللت أقول لك وأتكلم وأقول لك كلام جميل، لكن نأتي عند المحك الأساسي والرئيسي، عند التعاملات، عند السلوك، عند البيع والشراء، وتجدني خائن وتجدني كذاب وتجدني منافق وتجدني، هل ستسمع مني كلمة؟ هل سيؤثر هذا الكلام؟ أبدا. ولذلك مثلا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعله الله تبارك وتعالى قدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قدوة في كل شيء. ولذلك كان النبي يضرب المثل للصحابة، لا يأمرهم بشيء ويتخلى هو عنهم، إنما كان صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة الأحزاب وهم يحفرون الخندق، نظر جابر بن عبد الله فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. تخيل، حجرين من شدة الجوع، معناه أنه إيه؟ أنه ولا يظهر ذلك ولا يقوله، إنما الصحابة حينما يرونه يفعل هكذا خلاص يعلمون أنه يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما يأمرهم يطيعوه. إيه اللي بيجعل الآباء يفقدون المنزلة عند أولادهم؟ إيه اللي بيجعل الإب يعني ينظر لأبيه نظرة دونية، ما يعظم أباه؟ ليه؟ لأنه يرى الأب يقول كلاما ويفعل غيره، يعني يأمرهم بالأعمال الطيبة، يأمرهم بالصلاة والطاعة وكذا، هو لا يصلي. طب يا أخي إذا كنت حريص، ولذلك دعوتك لأولادك يعني القيادة قدوة كما يقولون، القيادة قدوة، مش القيادة إنك بس تؤمر وتدي أوامر، لا، إنك تضرب لنا المثل، اضرب لنا المثل العملي، هذا ما نحتاج إليه. حينما تسمع أنت أولادك حينما يرونك تسمع مؤذن الفجر يقول حي على الصلاة حي الفلاح، فتقوم من فراشك وتتوضأ وتذهب للمسجد وتصلي، هذه دعوة لأولادك وإن لم تأمرهم. أنا لا أقول لك لا تأمرهم، لكن هذه مجرد هذا الفعل، يعني حينما يراك ابنك أمينا وفيا صادقا مخلصا طائعا عابدا قارئا، لما يراك بهذا الشكل هو سيتأثر بك. إنما أن نقول ولا نفعل، هذه المشكلة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذه جريمة. يعني لا تكن بس تقول كلام وفقط، إنما طبق ما تقول، الكلام الذي تقوله انقله للناس وحوله إلى فعل، مش مجرد فقط أنك إيه تقول وس. هذا لا يعني يستقيم به سلوك إنسان ولا يصبح قدوة من القدوات. قيل الإمام سفيان الثوري يوما: أيكون الرجل زاهدا ويكون له المال؟ ممكن في واحد زاهد وعنده مال، خذ الكلام اللي كنا بنتكلم عنه قبل ذلك، يكون عنده مال وزاهد؟ قال: نعم، على ألا يفرح إذا زاد ولا يحزن إذا نقص. ممكن يبقى زاهد بس بشرط إيه؟ بشرط أنه لا يفرح إذا زاد هذا المال، ويطير بقى قلبه كده ويموت من الفرح إذا زاد. كان عنده 10 بقى 20، كان عنده 20 بقى 100 وهكذا، يفرح. ولا يحزن إذا نقص، هذا زاهد. يبقى استوى عنده الأمران، استوى المكسب والخسارة، كل الأمور عنده واحد. ليه؟ لأن تعلقه بشيء أهم من هذا. لكن يملك المال، يملك المال، ما في مشكلة. وإذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر. هذا شأن المؤمن، إذا ابتلي عليه أن يصبر. النبي يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وما يكون ذلك إلا للمؤمن. يعني إذا كنت إذا ابتليت من الله تبارك وتعالى فتصبر على البلاء، وإذا أعطاك الله تبارك وتعالى فتشكر لهذا العطاء. يبقى أنت صابر حين البلاء، شاكر حين العطاء. هذه صفات المؤمن، يجب أن يكون بهذا الشكل، وأن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، وأن يشكر الله عز وجل على نعمائه. وكان يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله في قول الله تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، كان يرى أن هذه الآية معناها أي نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نسبغ عليهم النعم، يعطيه نعم يعطيه نعم يعطيه نعم، وبعدين المفروض أن كل نعمة تستوجب شكرا. إذا أردت أن تحافظ على هذه النعمة فعليك أن تشكر الله تبارك وتعالى. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: من شرب الماء القراح فنزل بغير أذى وخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر. لما تشرب المية كده وتستمتع بها، لأن غيرك يا أخي محروم من شرب المية، أو غيرك عنده مشكلة في الكلى بيشرب مش عارف يتخلص مما في بطنه. من شرب الماء القراح فنزل بغير أذى وخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر. وكان الإمام علي بن أبي طالب حينما يخرج من الخلاء يمسح على بطنه ويقول: ألا ما أعظمها من نعمة، غفل كثير من الخلق عن شكرها. نعمة كونك تروح تقضي حاجتك، هذه نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى. يعني مثلا أنا أقول لك عن رجل أعرفه ابتلاه الله تبارك وتعالى بمشكلة في المستقيم. يعني ايه؟ يعني العضلة القابضة اللي في نهاية الانسان دي، اللي في نهاية الجهاز الهضمي دي، عنده مش شغالة، فيها اشكال. طب هذا يقتضي ايه؟ هذا معناه ايه؟ معناه ان هذا الرجل المسكين اجلكم الله يعني يقضي حاجته ولا يشعر، ما يقدر يتحكم في نفسه، مش كده؟ طب بيعمل ايه؟ وده رجل مركز، رجل شخصية، يعني شخصية كبيرة، يعني رجل له منزلة كبيرة. طيب ايه المشكلة؟ يعني كيف يعيش؟ لابس حفاظ ايلكم الله اللي بيحطوه الاطفال. هذا تخيل هذه النعمة. لو انت عندك بقى كل اموال الدنيا، كل ما يعني تتمناه، وانت محروم من هذه النعمة، المسألة دي عندك عطلانة مش شغالة، هتعمل ايه؟ شوف 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 النعم، شوف النعم. انت وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هتعد ايه ولا ايه ولا عمر الموضوع ده خطر ببالك؟ عمر القضية دي خطر ببالك انك ممكن يصيبك اشكال في هذا الجانب؟ ولا عمرها خطرت ببالك؟ وانت بتاكل وبتشرب وبتقضي حاجتك، وعلى راي الشيخ تشكى الله يرحمه يبقى قدامه الموائد والاكل، وانت مش هتفرجها بقى يا رب، هتفرجها اكتر من كده ايه؟ انت في نعم لا تعد ولا تحصى، انت في نعم غزيره كثيره، لكن لا تشكر. يعني الامام ابن القيم يقول: ان على العبد لله في كل يوم اكثر من 20,000 نعمه في النفس فقط. نعمة النفس بس، إن ربنا بيصبر لك دخول نفس وخروجه. مطلوب منك دي 20,000 نعمة، مطلوب منك 20,000 شكر على النعم دي. وكان سيدنا عمر الخطاب يقول يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تستحق الشكر. وكان موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول يا ربي كيف أشكرك ولك في كل شعر من بدن نعمتان اللينت أصلها وتنصت رأسها. قال الله تبارك وتعالى له يا موسى أما وقد علمت ذلك فالآن شكرتني. ودام عرفت أنت الآن شكرتني. أكثر الناس يا أخوانا لا يعلمون، لا يعلمون، لا يفكر في حجم النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فما زلنا وإياكم نعيش مع الإمام العلم الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله. قلنا أن الإمام سفيان الثوري كان يقول في قول الله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، معناها يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر أو يحرمهم الشكر، يعطيه نعم لكن ينسى العبد أن يشكر الله تبارك وتعالى. فهذا نوع من الاستدراج من الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو قائم على معاصيه فاعلموا أنه مستدرج. إذا رأيت الله يعطي العبد، يعطيه مال ويعطيه أولاد ويعطيه صحة ويعطيه جاه ويعطيه مركز ويعطيه كل شيء وهو قائم على المعصية، للأسف يعني المفروض النعمة تستوجب شكرا، شكر عظيم أن تشكر الله تبارك وتعالى، أن تشكر قولا وفعلا، اعملوا آل داود شكرا. لكن كما قال عز وجل إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وكما قال وقليل من عبادي الشكور، قليل من يشكر. وكما قال الله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تأمل الآية دي، يعني لما يقول الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل أي الطريق الموصل الله عز وجل، إما شاكرا وإما كفورا. شاكر دي اسم فاعل، وكفور دي صيغة مبالغة. الشاكرين قلة، لذلك جاء الله عز وجل باسم الفاعل شاكرا. كفور ذا كثير جدا، يعني الذين يكفرون بنعم الله كثر، كما قال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. إذن يجب على العبد أن يشكر نعمة الله عز وجل، لأن قد يكون الاستدراج أن يعطيك نعمة وأنت إيه؟ وأنت يعني تنسى شكر الله عز وجل على هذه النعمة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شايف؟ فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، ما قالش فتحنا لهم كما قال النبي إن فتحنا لك فتحا مبينا، إنما قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل اللي هو عايزه، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن هذا الفتح كان لهم أم عليهم؟ هذا الفتح كان فيه ضرهم أم فيه نفعهم؟ فتحنا عليهم، هذه عقوبة. فقد يعطي الله تبارك وتعالى العبد من باب الاستدراج، كما قال الشاعر قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى، ممكن انت شايف انها بلوى لكن يا اخي ما تدري، ما تدري انت هذه تراها بلوى، لا هذه نعمة من نعم الله عز وجل وانت لا تشعر. قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. المشكلة ان احنا لا قد لا يعني نعيش في النعم ولا نشعر بها، نعيش في كثير من النعم ولا نشعر بها ولا نشكر الله عز وجل عليها، وانت لا تقدر الامور، وانت متخيل ان اذا لم يعطيك الله سؤلك وما تريد يبقى دي بلوى، اذا ما اعطاك يبقى دي مصيبة. إذا أعطاك يبقى كده بيحبك والمسائل ماشية تمام. هذا غلط. القرآن يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. هو هنا قال ابتلاه وهنا قال ابتلاه، وفي الآخر قال كلا، يعني ليس الإعطاء دليل كرامة وليس المنع دليل إهانة. يبقى لما أعطاك مش معناه أنه بيحبك، لا، قد يكون هذا من باب الإيه؟ من باب الاستدراج. وبعدين يا أخي لا تستصغر نعمة الله عز وجل عليك. إذا صرك أن تنظر من هو فوقك فانظر إلى من هو دونك، فإن ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. يعني واحد يقول أنا ما عندي سيارة، طيب بس عندك رجلين ها ولا لا؟ واحد يقول أنا ما عنديش فيلا بس عندك بيت تسكنه ولا؟ يعني مش لازم يكون عندك كل حاجة، مش لازم، لأنك أنت لا تدري هل الذي أعطاه الله السيارة ولا أعطاه الفيلا الفخمة ولا أعطاه منصب مما حرمه هو أعطاه كل حاجة؟ لا. يعني مثلا قرأت عن أحد الناس يقول كنت فقيرا معدما لا أجد شيئا، فظللت أمشي في الطرقات حتى حفيت قدماي، يعني حتى ماشي حافي لغاية ما تأثرت قدماي. يقول فقلت يا ربي ألا تمن علي يعني تعطيني من النعم، أنا فقير ومحتاج وماشي في الشارع حتى مش لاقي حذاء ألبسه. يقول فدخلت المسجد فوجدت رجلا مقطوع الساقين، فقلت اللهم لك الحمد فلقد أعطيتني نعما كثيرة أنا نسيت الشكر عليها. شوف هو إمتى تذكر أنه في نعمة؟ لما شاف مقطوع الساقين. واحد ما عنده مسكين مقطوع الساقين، عمرك ما شفت واحد مقطوع الساقين؟ عمرك ما شفت هؤلاء الناس؟ عمرك ما شفت أهل البلاء؟ بتشوفهم كثير لكن عينك ما لا تتأمل. لما تشوف واحد أعمى، بعض الناس يحتقرون أهل البلاء، يعني تشوف واحد فقير تزدريه. يا أخي مش أنت اللي عملت نفسك غني، مش أنت اللي عملت نفسك قوي، مش أنت اللي عملت نفسك صحيح، مش أنت اللي عملت نفسك سليم. الذي من عليك وأعطاك هو الله، المستحق للحمد هو الله. من باب شكر النعمة أن ترأف على الفقير وعلى المسكين وعلى الأرملة وعلى المحتاج، تسأل عن حال هؤلاء الناس، أن تتقرب إليهم، تحاول تكون قريب من هؤلاء الناس، لا تزدريهم. تزدريهم لأن الله أعطاك، هذا من الحمق، هذا من الجهل، هذا من الغباء. أجلكم الله، لو كنت عاقلا حينما ترى هذه الأمور المفروض أن تشكر الله عز وجل. ولذلك يقول النبي لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا 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 تحتقر إنسان ولا تظن أن هذا أقل منك، مش أقل منك، أنت لا تدري. العباد أسرار يعلمها الله تبارك وتعالى. إذا كنت في نعمة كما قال الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. أنت النهاردة سليم ما أنتش عارف بكرة في إيه، أنت النهاردة صحيح. شفنا ملوك وسلاطين وأمراء وكانوا على عروشهم، طارت العروش وطار الملك والملكوت وكل شيء، كما قال الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وكما قال عن فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وكما قال عن قارون فقصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يبقى إن أعطاك مالا، إن أعطاك صحة، إن أعطاك ولدا، إن أعطاك منصبا، إن أعطاك جاها، إن أعطاك علما، إن أعطاك فهما، إن أعطاك حفظا، إن أعطاك حكمة، أعطاك ما أعطاك، أرجع الفضل دائما وأبدا إلى صاحب الفضل. أرجع الفضل دائما إلى الله الذي أعطى والذي منع والذي يسر والذي هدى والذي وفق. حتى الطاعة يا أخي، حتى الطاعات هذه لو لم توفق من الله عز وجل إليها ما وصلت إليه. يبقى لا تظهر للناس نوع من الاحتقار ولا أقل منك ولا أنت أحسن منه، أيا كان منزلتك وأيا كان يعني ما أعطاك الله. بل كما قال النبي من تواضع لله رفعه، تتواضع لله يرفعك الله، يزيدك رفعة، لكن الذي يتعالى على الخلق هذا يخفضه الله تبارك وتعالى. الإمام سفيان الثوري كان شديد الخوف من الله وشديد الخشية من الله عز وجل، حتى قيل عنه أنه كان إذا ذكر الآخرة يبول الدم. إذا تذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل كان ربما يبول دما. يعني هذا كلام إحنا لما نسمعه نقول يعني إيه كلام هذا؟ معقول الناس دي كده؟ إيه الحكاية دي؟ ليه كده؟ لكن يبدو أن الفرق بيننا وبين هؤلاء كبير جدا، حتى أننا لا نستطيع أن نتخيل يعني ما كانوا يعيشون فيه. يعني اسمع مثلا ما قاله مزاحم بن زفر، يقول: صلى بنا سفيان الثوري صلاة المغرب يوما فقرأ الفاتحة حتى وصل إلى قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فبكى ثم أعادها وبكى ثم أعادها وبكى ثم سكت ثم بدأ الصورة من أولها. تخيل، يعني حينما وصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين بكى. أنا أسأل نفسي وأسأل كل من يسمعني، متى آخر مرة بكيت من خشية الله؟ والنبي يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. تخيل، يعني هذه العين هذه لا تمسها النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يلد النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. تأمل هذا الحديث: لن يلج أحد النار بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن لما نحلبه كده من ضرع الماشية أو الناقة، هل اللبن ده يمكن يرجع مرة تانية إلى الضرع، إلى ثدي الماشية؟ ممكن يرجع؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا أبدا، لا يمكن يرجع. طيب، النبي علق دخول هذا الرجل الذي بكى من خشية الله على إيه؟ على رجوع اللبن في الضرع. لن يلج أحد بكى من خشية الله، لن يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. تخيل، اسأل بقى نفسك آخر مرة بكيت من خشية الله تبارك وتعالى، آخر مرة. تجد العهد بعيد جدا جدا، ويعني البكاء كما يقول العلماء ليس دليل على كثرة الذنوب، إنما دليل على رقة القلوب، قلب اللي بتأثر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اللي بتتأثر بالقرآن، والقرآن أنزله الله تبارك وتعالى لنعيش معه ولنتدبره، كما قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أن تعيش مع القرآن، كما قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هو دي بقى المشكلة. ولذلك كان أحد السلف يقول: على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله. يبقى الذي يتدبر القرآن ويعيش معه يتأثر به وينفعل له ويبكي. إنما الذي لا يبكي القرآن، ربنا يقول في القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. إحنا الآن بعض الناس لو قرأت عليه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، قرأت عليه كل شيء، لا تأثر، قلبه قد من حديد. لكن في واحد لا يتحمل، يعني مجرد ما يقرأ هو، يعني هذا يدل على أنه رقيق القلب عليه رحمة الله. هو يقرأ الفاتحة لسه ما دخل في القرآن. يعني أنا سمعت عن أحد الأئمة في المملكة العربية السعودية، قال لي أحد الإخوة أنه قل أن يقرأ الفاتحة دون أن يبكي، قل أن يقرأ الفاتحة دون أن يبكي. يعني كلما قرأ الفاتحة، إمام مسجد، كلما قرأ الفاتحة كان يتأثر ويبكي. هذا يدل على إيه؟ أنه متصل بالله تبارك وتعالى. والذي لا يبكي دليل انه في خلل، دليل ان القلب فيه مشكله، دليل ان فيه بعد عن الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الحسن البصري يقول: تفقدوا الحلاوه في ثلاثه اشياء: عند قراءه القران، وفي الصلاه، وعند ذكر الله. فان لم تجدوا فاعلموا ان الباب مغلق. اذا لم تجد حلاوه لهذه الامور في الصلاه، النبي كان يقول: جعلت قره عيني في الصلاه. إذا لم تجد لها لذة وحلاوة فاعلم أن الباب مغلق، يعني بينك وبين الله تبارك وتعالى حاجز وحائل ومانع، كما قال عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.